سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 92 بعد 100 من سورة آل عمران. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قوله سبحانه في دعاء أولي الألباب، يعني هذه الآية من ضمن الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران، وفي أول هذه الآيات يقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني لأصحاب العقول، آيات للعقلاء الذين ينتفعون بعقولهم ويستعملونها فيما ينفعهم ويدركون بها مصلحتهم، يعني الدنيوية والأخروية. فأولو الألباب هؤلاء ما صفتهم؟ جاءت الآيات الكريمة تذكر صفات عديدة لهؤلاء العقلاء الأخيار الذين انتفعوا بعقولهم، لأن الكافر لم ينتفع بعقل. هذا تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم لا يعقلون، تجد في كتاب الله تعالى وصف الكفار بأنهم لا يعقلون، لأنهم لا يستعملون عقولهم فيما خلقت له هذه العقول، يعني لا يدركون بها يعني ما فيه نجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. فأولو الألباب يعني العقلاء المفلحون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بصفات، فمن هذه الصفات أنهم يقولون في دعائهم رب العالمين سبحانه وتعالى، يقولون في دعائهم: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، معنى أخزيته أي أهنته، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، يعني فضحته على الملأ يوم القيامة، نسأل الله العافية. وذلك أن الكفار والفجار ينادى بهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يفضحون بكفرهم وفجورهم ومعاصيهم، ويشهر بهم يعني أمام الملأ يوم القيامة، خلاف المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى يستره، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة، ويدني عليه كنفه أي ستره، يستره الله سبحانه وتعالى، يضع عليه كنفه، يعني يستره الله سبحانه وتعالى ويضع عليه ستره، ثم تكون المناجاة بين المؤمن وربه سبحانه وتعالى، لا يطلع على هذا أحد يعني من الناس. فيسأل الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن: ألم تعمل كذا يوم كذا، يقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه التي عملها في الدنيا، فيقر المؤمن، لا ينكر ولا يكذب، وهو بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: بلى يا رب، وهو يظن أنه قد هلك، يعني يستمع لبعض الذنوب التي عملها فيظن العبد أنه قد هلك وأنه سيؤاخذ بهذه الذنوب، فيقول الله سبحانه وتعالى: له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا هو الحساب اليسير. الحساب اليسير هو العرض من غير يعني مناقشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عثر. الكفار يعني حسابهم فيه جدال ومعازير ومناقشات، لكن المؤمن يقر يعني بما يقرره الله سبحانه وتعالى به، ويقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيغفر له وينجو. ولا يعلم أحد من الناس يعني يعني بما عمل. أما الكفار والفجار والظلمة نحوهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يفضحهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فهنا معنى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، يعني فضحته أمام الخلق بذنوبه والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. الظالمون يوم القيامة لا نصير لهم، لا أحد يجيرهم من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد ينجيهم من عذاب الله عز وجل. يعني هؤلاء الظالمون ولو كانوا في الدنيا من الملوك وقادة الجيوش وعندهم أعوان وأتباع وخدم وحشم وكذا، كل هؤلاء يوم القيامة لن ينفعوهم شيئا، وسيقف هذا الظالم بين يدي الله سبحانه وتعالى ضعيفا عاجزا، لن ينصره أحد ولن ينجيه من عذاب الله تعالى أحد. ثم يأتي بعد ذلك في دعاء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المؤمنون يذكرون في دعائهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يعني سمعنا داعيا يدعونا إلى الإيمان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماع النبي صلى الله عليه وسلم إما يعني سماعه بنفسه صلى الله عليه وسلم للذين كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم، أو سماعه يعني سماع أخباره ومواعظه وحديثه وسنته المشرفة، فهذا سماع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل مؤمن يقول هذا: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، سواء سمع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو سمع سنته وأحاديثه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يعني سمعنا هذا المنادي ينادينا ويدعونا، والنداء هو الكلام بصوت عال، النداء هو الطلب يعني بصوت عال: أن آمنوا بربكم فآمنا. وهنا الفاء تفيد التعقيد، يعني حرف الفاء يعني يفيد أنه يعني فور سماعنا النداء بالإيمان استجبنا لهذا النداء وآمنا بالله سبحانه وتعالى. فاغفر لنا ذنوبنا. فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا ذنوبنا. قال ابن كثير رحمه الله: أي استرها، لأن المغفرة يعني معناها أن تستر هذه الذنوب في الدنيا وألا يؤاخذ بها أو ألا يعاقب بها في الآخرة. وكفر عنا سيئاتنا. وكفر عنا سيئاتنا، أيضا تكفير السيئات. تكفير السيئات يعني دائما لفظ الكفر معناه تغطية، كفر الشيء يعني غطاه وستره، فتكفيرها أيضا بمعنى يعني سترها وتغطيتها، وذلك يعني سترها في الدنيا وعدم المؤاخذة وعدم المعاقبة بها في الآخرة. كفر عنا سيئاتنا، أي فيما بيننا وبينك. وهنا هذا الدعاء الكريم من دعاء المؤمنين فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان. توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان، والإيمان يعني أعظم الأعمال الصالحة. وهذا يعني نوع من أنواع التوسل المشروع في الدعاء. التوسل يعني أن الإنسان يجعل وسيلة تؤدي إلى استجابة دعائه، يجعل وسيلة يعني تؤدي إلى استجابة دعائه. فالتوسل المشروع ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي معنا هنا هو التوسل بالأعمال الصالحة، الإنسان يذكر يعني عملا صالحا عمله ويسأل بعده الله سبحانه وتعالى، إن كان يعني هذا العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وعمله طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، فيذكر هذا العمل ليس افتخارا به ولا امتنانا، وإنما يعني توسلا به بغرض يعني أنه يسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقه لهذا العمل الصالح أن يغفر له أو يرحمه أو كذا. فهنا هذا الدعاء في هذه الآية من هذا الباب، أنهم بدأوا الدعاء بقولهم ربنا يعني إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، يعني ذكروا عملا صالحا عملوا وهو الإيمان. يعني الإنسان إذا كان لا يثق يعني بعمل صالح يعني أخلص فيه النية لله سبحانه وتعالى فيتوسل إلى الله تعالى بالإيمان والإسلام، وأنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع دين الإسلام، هذا أعظم الأعمال الصالحة، فيتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. فذكروا هذا العمل الصالح الذي عملوه، ثم أتبعوا ذلك بالطلب من الله سبحانه، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والنوع الثاني من التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى، أن الإنسان يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، يعني يذكر في دعائه يثني في دعائه على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يطلب من الله سبحانه وتعالى ما يشاء، أو يطلب من الله ثم يثني عليه بأسمائه الحسنى، يعني إما أن تكون في أول الدعاء أو في آخر الدعاء، لكن يعني في أثناء الدعاء، يعني في نفس الدعاء إما في أوله أو آخره أو أثنائه، يكون فيها في الدعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا من الوسائل أو من أسباب استجابة الدعاء. النوع الثالث هو التوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته، الإنسان يطلب ممن يظن فيه الخير أو كذا أن يدعو له، يطلب من أخيه المسلم الذي يظن فيه الخير أن يدعو له، فهذا أيضا من أسباب استجابة الدعاء. وتوفنا مع الأبرار، أي ألحقنا بالصالحين، أي ألحقنا بالصالحين، معنى توفنا مع الأبرار، الأبرار أي أهل البر، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، كلمة البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، كما جاء في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية الكريمة، ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أعمالا صالحة كثيرة، وبيّن أن كل هذه الأعمال داخلة في البر، البر يشمل كل هذه القربات والطاعات، فالبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، والأبرار هم المتصفون بالبر يعني الأخيار والصالحون. فالمؤمنون يقولون في دعائهم وتوفنا مع الأبرار، يعني ألحقنا بالصالحين، لأن الأبرار هم أهل الجنة، والمسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بالأبرار ويحشره معهم، يعني هذا يتضمن دعاءه أن يكون من أهل الجنة، لأن الجنة هي دار الأبرار ومسكنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب، الذي يحب الأبرار ويحب الأخيار الصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى بكرمه يحشره معهم ويلحقه به، والذي قلبه معلق بالفساق والمنافقين والظلمة والمجرمين فإنه أيضا يحشر معهم ولا يظلم ربك أحد. طيب، ثم يأتي الدعاء الذي بعده، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، المعنى المشهور أي وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك. وما هو الوعد الذي جاء على ألسنة الرسل؟ هو وعد المؤمنين بالجنة. المؤمن يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني أدخلنا الجنة التي وعدتنا بها على ألسنة رسلك، ويعني وأجرنا وأثبنا ثواب العمل الصالح الذي وعدتنا به على ألسنة رسلك. والتفسير الآخر ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني ما وعدتنا على الإيمان برسلك. يعني ربنا وآتنا ما وعدتنا، يعني الوعد الذي وعدتنا به على الإيمان برسلك، لأن الله تعالى وعد من آمن برسله أن يدخلهم الجنة. فيقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني أدخلنا الجنة التي وعدت بها من آمن برسلك. ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، يعني هذا من دعاء المؤمنين أيضا، يسألون الله سبحانه وتعالى ألا يخزيهم، يعني ألا يجعلهم من أهل الخزي، والخزي هو الفضيحة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العافية. فيقول المؤمن ولا تخزنا يوم القيامة، يعني لا تجعلنا من الذين أخزيتهم أي فضحتهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك. إنك لا تخلف الميعاد، يعني وعد الله سبحانه وتعالى بأن يكون هناك يوم، وعليكم السلام ورحمة الله، بأن يكون هناك يوم يحاسب فيه الخلائق ويعرضون فيه على ربهم سبحانه وتعالى، ويجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله سبحانه لا يخلف الميعاد، هذا الذي وعد الله سبحانه وتعالى به لا بد وأن يقع. ويوم القيامة يوم لا ريب فيه كما أخبر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني الذي خلق الإنسان أول مرة من ماء مهين، نطفة يعني مهينة، خلق الله سبحانه وتعالى منها الإنسان وجعله سميعا بصيرا، قادر سبحانه وتعالى أن يعيد خلق الإنسان مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، والذي قدر على خلق الإنسان أول مرة هو قادر سبحانه وتعالى أن يخلقه مرة أخرى، وهو أهون عليه كما قال سبحانه وتعالى، كله هين على الله سبحانه وتعالى، لكن الذي خلق أول مرة قادر على أن يخلق مرة أخرى، وهذه المرة الأخرى لا بد منها لمجازاة الخلق، لأن هذه الدنيا ليست دار جزاء، الدنيا يكون فيها المسيء الظالم الذي يقترف الفواحش ويظلم الخلق، ومع ذلك يعني يكون منعما في الدنيا ويوسع عليه في المال والصحة وكذا، وقد يكون في الدنيا مؤمن صالح طائع، ومع ذلك يكون يعني مضيقا عليه في رزقه، أو مبتلا بمرض، أو مظلوما يتعرض للأذى من أعدائه. فالدنيا ليست دار جزاء، وهناك يعني يوم يجازي الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق، ويثيب المؤمنين بصبرهم، ويعاقب المجرمين بظلمهم وإجرامهم. قال وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده صلى الله عليه وسلم، ابتداء من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر سورة آل عمران. جاء ذلك في أحاديث، أورد الإمام ابن كثير رحمه الله عدة أحاديث، نقتصر على بعضها، منها ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته أم المؤمنين، قال فاضطجعت في عرض الوسادة. كان ابن عباس رضي الله عنهما صغيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر ابن عباس 13 سنة. كان عمر ابن عباس 13 سنة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الوقت كان أصغر من ذلك. فبات في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وغرضه من المبيت في بيتها أن يراقب حال النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ماذا يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالليل حتى يقتدي به ويتعلم منه صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى صفة صلاته وعبادته صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وسادة واضطجع هو وأهله في طولها، وابن عباس نام في يعني عرض الوسادة. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. النبي صلى الله عليه وسلم نام في أول الليل حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ الآيات العشر الخواتيم من سورة آل عمران. ثم قرأ الآيات العشر الخواتيم من سورة آل عمران. إذا أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استيقظ من الليل يعني مسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. قال ثم قام إلى شن معلقة. قام إلى شن معلقة يعني إلى قربة، قربة ماء معلقة. والشن هو القربة الخلقة يعني القديمة التي بلي جلدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع. قام ابن عباس رضي الله عنهما فصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توضأ من الشن المعلقة ووقف يصلي إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، يعني يدلكها يذهب بها النوم. يعني كان صغيرا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كما في حديث ابن مسعود صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يعني حتى هممت بأمر سوء. قالوا وما هو؟ قال هممت أن أجلس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، يعني من طول القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم أخذ بإيد أذن ابن عباس يفتلها يعني يدلكها وكذا حتى يعني ينبهه ويذهب عنه النوم. وجاء يعني في روايات أخرى للحديث يعني أن ابن عباس أول ما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوقف عن يساره، يعني وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يدري كيف يقف المأموم إذا كان واحدا مع الإمام، وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأداره من ورائه وجعله عن يمينه. وهذا يدل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة أو للمصلحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرك ابن عباس وأداره من خلفه وجعله عن يمينه، وكذلك أيضا لما دلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذنه حتى يذهب عنه النوم، كل هذا هو في الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة إذا كانت للحاجة مسموح بها. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. يبقى كده كم ركعة؟ 13 ركعة. 13 ركعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي 13 ركعة. وهذا يدل على أن حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، أن هذا ليس على إيه؟ على إطلاق، وإنما المقصود يعني أنه غالبا كان لا يزيد عن 11 ركعة. لكن ثبتت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، بعضها من حديث عائشة رضي الله عنها نفسها. عائشة نفسها رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة. فإذا كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة. قال: ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعات اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى جاءه المؤذن، يعني لصلاة الفجر، وهو بلال رضي الله عنه كان يجيء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلمه بدخول وقت صلاة الفجر وبدخول وقت الإقامة. قال: حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، هما ركعتي سنة الفجر القبلية. فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الفجر القبلية، ثم خرج فصلى الصبح. ثم خرج فصلى الصبح. وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الفجر القبلية أنه يخففهما جدا، كان يقرأ فيهما بسورة الكافرون في الركعة الأولى، وسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية. وكان أحيانا أيضا يقرأ صلى الله عليه وسلم آية واحدة في الركعة الأولى في سنة الفجر القبلية، وهي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقرأ هذه الآية الواحدة في الركعة الأولى في سنة الفجر القبلية، وفي الركعة الثانية يقرأ آية واحدة أيضا من سورة آل عمران، وهي: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأحيانا كان يقرأ بدلا منها آية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخر الآية. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر يعني القبلية ركعتين خفيفتين، ومن شدة تخفيفه صلى الله عليه وسلم لهما قال عائشة رضي الله عنها يعني كان يصلي ركعتين خفيفتين حتى إني لأقول هل قرأ بأم القرآن، يعني من سرعة القراءة والركوع وكذا كانت تقول هل قرأ بأم القرآن، يعني هل كفى هذا الوقت لقراءة الفاتحة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها الفاتحة وسورة الكافرون أو قل هو الله أحد، لكن يعني كان يخفف فيها جدا. فهنا ابن عباس رضي الله عنه أيضا وصف قال: فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء في رواية أخرى أو عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وقراءته هذه الآيات، قال: روى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل، بعدما مضى ليل يعني مضى جزء من الليل، فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل وبعدما مضى جزء من الليل ثم نظر إلى السماء وتلا هذه الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا، يعني من أمامي نورا، ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة. وأعظم لي نورا يوم القيامة، عشرة في هذا الحديث. قالوا: هذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح، يعني في بعض الطرق روايات حديث ابن عباس في الصحيحين في بعض الروايات فيها أيضا هذا الدعاء. ثم ذكر بعد ذلك يعني قصة نزول هذه الآيات الكريمة الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران. ويعني مر بنا أن هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران يعني فيها يعني رواية، رواية أنها نزلت بمكة ورواية أنها نزلت بالمدينة، رواية أنها نزلت بمكة ورواية أنها نزلت بالمدينة، والجمع بينهما أنه لا مانع يعني أن تكون الآيات أنزلت مرتين. فقد كان كثير من آيات الكتاب العزيز كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ينزل الله تعالى جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الآية. فقصة نزول الآيات بمكة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت قريش اليهود فقالوا بما جاءكم موسى من الآيات، بما جاءكم موسى من الآيات، ما هي المعجزات أو خوارق العادات التي كانت مع موسى عليه السلام؟ قالوا عصاه ويده بيضاء للناظرين، عصاه ويده بيضاء للناظرين، يعني آية من الآية الأولى العصا يضرب بها يضرب يرميها في الأرض فتنقلب حية، ويضرب بها الحجر فتنفجر منه عيون الماء، ويده بيضاء للناظرين يعني يدخلها في جيبه يعني في فتحة القميص ثم يخرجها فإذا هي بيضاء بيضاء منيرة، ويدخلها مرة أخرى فترجع كما كانت. وأتوا النصارى، قريش ذهبوا إلى النصارى وسألوهم كيف كان عيسى فيكم، كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، الأكمه الذي ولد ضريرا والأبرص الذي به المرض الجلدي المعروف ويحيي الموتى بإذن الله. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قريش ذهبوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا، ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال فليتفكروا فيها، يعني هم طلبوا معجزة يعني شيئا خارقا للعادة يدل على قدرة الله تعالى وعلى وجوده سبحانه وتعالى. فبين الله سبحانه وتعالى يعني كما ذكرنا الحديث هذا مر بنا في الدرس الماضي، فكما ذكرنا فإن هذه الأشياء المعتادة أيضا يعني قد تكون أعظم دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى من الأشياء الخارقة للعادة. يعني الشيء الخارق للعادة مثل العصا التي تنقلب حية، طيب هل العصا التي تنقلب حية يعني أعجب ويعني أظهر دلالة على قدرة الله تعالى وعظمته أم خلق السماوات وكون هذه السماوات يعني مرفوعة بلا عمد وما فيها من الكواكب التي سخرها الله سبحانه وتعالى وسيرها وفق نظام محكم، وخلق الأرض ويعني كونها يمسكها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون لا تزول ولا تضيع يعني في هذا الكون الفسيح، وما في الأرض من عجائب المخلوقات، كل هذا يعني دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته أعظم من دلالة يعني العصا وإبراء الأكمه أو الأبرص. ولكن يعني بالإضافة إلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات حسية أيضا كمعجزات الأنبياء السابقين، مثل يعني معجزة انشقاق القمر لما أراه النبي صلى الله عليه وسلم القمر مشقوقا فلقتين، وهذه المعجزة يعني ثابتة في القرآن الكريم، اقتربت الساعة وانشق القمر. وسبحان الله يعني هذه المعجزة القرآنية يعني لا تزال يعني دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق هذا الكتاب العزيز. يعني الآن في الأبحاث العلمية وكذا التي صدرت يعني في السنوات الأخيرة نتيجة يعني الصور التي يلتقطونها للقمر عن قرب وكذا، فوجدوا أن القمر مشقوق، يعني أن القمر مشقوق والشق أحيانا يأتي في الجبال وكذا، وأنه عندما التأم أن القمر كله مشقوق يعني شقا طوليا، وأنه عندما التأم أحد الشقين أعلى من الشق الآخر، ووجدوا أنه في يعني على طول يعني خط معين يعني يدور حول القمر من جميع الجهات، يوجد يعني آثار التئام الشقين وأحد الشقين أعلى من الشق الآخر وكذا. ويعني أول ما اكتشفوا هذا الأمر وكذا بعض الباحثين وكذا يعني أعلم أن هذا يعني اكتشاف يعني عجيب وكذا، فيعني أعلمه المسلمون هذا الأمر موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، القمر هذا شق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أرى الناس القمر فلقتين، فلقة عن يمين الصفا وفلقة عن شماله وكذا، وكان هذا الأمر يعني سببا في إسلام يعني مجموعة من علماء الفلك وعلماء يعني الأرصاد وكذا يعني، والقصة يعني في هذا مشهورة يعني. فالمقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات، هذه واحدة منها، وكذلك معجزة نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني أصحابه إذا أجدبوا في الغزو وقل الماء معهم يتفجر الماء ينابيع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيملؤون منه آنيتهم. كان الحصى يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسك الحصى بيده فيسبح الحصى يقول سبحان الله سبحان الله وهو بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني وهو يمر في مكة يسلم عليه الأحجار، يعني كان بعض الأحجار كانت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر عليها وهو بمكة، إلى غير ذلك من المعجزات العجيبة الكثيرة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا يعني في هذه المرة لما كفار قريش طلبوا آية مثل آية موسى أو آية عيسى عليهما السلام، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، معجزات أعظم وأكبر بكثير من معجزات موسى وعيسى عليهما السلام، لو تأملوا في خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان لوجدوا يعني دلائل أعظم على قدرة الله تعالى وعظمته وحكمته وعلمه. طيب، هذا ما يتعلق بنزول هذه الآيات بمكة، وأما نزولها بالمدينة فجاء ذكره في حديث عائشة رضي الله عنها. الحديث أيضا أورد له الإمام ابن كثير رحمه الله على عادته عدة روايات، يعني نقتصر على واحدة منها. ساق السند يعني روى عبد بن حميد في تفسيره بسنده إلى عطاء قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على أم المؤمنين وهي في خدرها. يقول عطاء فقيه أهل مكة وإمامهم رحمه الله: دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي في خدرها يعني وهي في حجابها. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقيهة عالمة، كان الناس يأتونها يسألونها ويتعلمون منها، فدخلوا عليها وهي في خدرها يعني هي من وراء حجاب، كان وضع ستارا يعني يفصل بينها وبينهم. فسلمنا عليها فقالت: من هؤلاء؟ قال: فقلنا: هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا عبيد بن عمير، ما يمنعك من زيارتنا؟ كان يعني من علماء التابعين، وكانت عائشة رضي الله عنها تحب يعني أنه يزورها من وراء حجاب، يعني يتعلم منها ويستفيد وكذا، وتحب يعني أن تسمع أسئلته وفوائده. فقالت: يا عبيد بن عمير، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال ما قال الأول زرغبا تزدد حبا، يعني قال الذي يمنع من الاكثار من الزيارة هو إيه؟ قول الأول زرغبا تزدد حبا. سيأتي أن هذه العبارة زرغبا تزدد حبا هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت حكمة يعني يقولها العرب، كانت حكمة يقولها العرب يعني في الجاهلية، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لبعض أصحابه، قالها لمجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه في قصة يعني أنه كان لحرصه على يعني التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور يعني على بيوت نسائه، بعد العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمر على بيوت أزواجه بيتا بيتا، يعني كل بيت يدخل يتفقد يعني حوائجهم أو كذا، فجعل كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا جاء أبو هريرة طرق الباب يعني يزور النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل وكذا، فكلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت آخر يأتيه أبو هريرة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا، زر غبا يعني اجعل زيارة على فترات يعني متباعدة تزدد حبا. فهنا عبيد بن عمير لما سألته عائشة رضي الله عنها ما يمنعك من زيارتنا، قال ما قال الأول زر غبا تزدد حبا. قالت إنا لنحب زيارتك وغشيانك، يعني قالت عائشة رضي الله عنها نحن يعني لا نتضايق يعني من إكثارك الزيارة وكذا، لأن زيارته كان فيها يعني فوائد علمية ومسائل يعني نافعة، فكانت فقالت له إنا لنحب زيارتك وغشيانك، وهذا يعني من مناقبه رحمه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دعينا من بطاليكما هذه، يعني دعينا من من هذا يعني الهزل أو المزاح أو كذا، أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعينا من المزاح أو كذا ونتكلم يعني في أمن الجد، يعني أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت عائشة رضي الله عنها وقالت، كان هذا طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت كل أمره كان عجبا، قالت كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي حتى دخل معي في فراشي، يعني تغطى النبي صلى الله عليه وسلم معها بفراش واحد حتى لصق جلده بجلدي، ثم قال يا عائشة إذن لي أن أتعبد لربي، يعني إذن لي أن أتعبد هذه الليلة، يعني لا ينام معها في الفراش ويقضي الليلة في العبادة. قالت إني لأحب قربك وأحب هواك، يعني إني لأحب قربك أن تكون يعني قريبا مني ومعي في الفراش، وفي نفس الوقت أحب هواك يعني أحب ما تهواه وما تحبه، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هوي أن يعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، فتقول يعني أنا أحب يعني أن تفعل يعني ما يعجبك أو ما تريده، وإن كنت في نفس الوقت يعني أحب قربك. قالت فقام إلى قربة في البيت فما أكثر صب الماء، لم يكسر صب الماء يعني توضأ بماء قليل، ثم قام فقرأ القرآن حتى بكى، حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حقويه، بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الدموع إلى حقويه، حقوي هو معقد الإزار زي المكان اللي تربط فيه الحزام يعني حزام البنطلون أو كذا، هو هذا الحق المكان الذي يعقد منه فيه الإزار أو يربط فيه حزام البنطلون أو كذا. قالت في الحقوان هم الجانبين يعني الحقوان الجانب الأيمن والأيسر، فالدموع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزلت حتى بلت حقويه صلى الله عليه وسلم. قالت ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه، يعني قام فقرأ القرآن حتى بكى ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حجرة. قالت ثم اتكأ على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده ثم بكى حتى إن دموعه قد بلغت الأرض. فدخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجر، يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم ليلته هذه كلها في البكاء. فلهذا قالت عائشة رضي الله عنها: هذا يعني أعجب ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني قضى الليلة يعني كاملة وهو يبكي صلى الله عليه وسلم بكاء شديد. حتى دخل عليه بلال يعلمه بصلاة الفجر، ثم قال: الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه بلال رضي الله عنه يبكي قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لماذا تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وما لي لا أبكي وقد أنزل علي الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله: سبحانك فقنا عذاب النار. إلى قوله إيه؟ سبحانك فقنا عذاب النار، هي لغاية آخر الآية التي آخر آية 191. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأ هذه الآية ثم لم يتفكر فيها. ويل لمن قرأ هذه الآية ثم لم يتفكر فيها. فإذا هذا الحديث الذي فيه يعني قصة نزول هذه الآيات في المدينة، فهذه الآيات يعني نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة. طيب، الحديث فيه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر فيها. ما هي كيفية التفكر في هذه الآيات ومن الحد المجزئ من التفكر فيها؟ قال: قيل للأوزاعي، فقيه أهل الشام وإمام أهل الشام، يعني في زمانه، في زمن أتباع التابعين، كان إمام أهل الشام إمام الأوزاعي رحمه الله، وكان في بيروت يعني رحمه الله. قيل له: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن. سئل الأوزاعي: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن، يعني يقرأها يعني يفهمها ويتدبرها. فهذا يعني من فعله يعني أجزأه ذلك عن التفكر المأمور به عند قراءة هذه الآية. طيب، نتوقف إن شاء الله اليوم عند هذا الموضع، وإذا كان لديكم شيء من الأسئلة. صلى الله عليه وسلم. نعم، أخونا يسأل عن المسألة، يعني خارج موضوع الدرس، المسألة انتقاد الوضوء بمس الذكر وكذا، هل هذا يشمل النساء؟ الجواب نعم، لأنه جاء في بعض الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مس فرجها فلتتوضأ. أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مس فرجها فلتتوضأ. فهذا يعني من نواقض الوضوء. نعم، لا بأس طبعا، يعني هي هنا السنة قراءة هذه الآيات عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم بالليل يعني للتهجد يسن قراءة هذه الآيات، يقرأها قبل الدخول في الصلاة. طيب، إذا أحب أن يقرأها في صلاة التهجد أو غير صلاة التهجد، في أي صلاة من الصلوات المفروضة أو النافلة، لا بأس، لأن جميع الصلوات يعني ينطبق عليها قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أي آية من القرآن تجزئ في أي صلاة من الصلوات. نعم، إذا أخونا يسأل: إذا الإنسان توسل إلى الله تعالى بعمل صالح عمله، هل هذا ينقص من أجل هذا العمل؟ لا، لا ينقص من أجل هذا العمل ما دام لم يرائي فيه، يعني الذي يضيع الأجر أو ينقصه هو الرياء، الإنسان يعمل يعني طلبا للمدح والثناء من الناس. لكن إذا ذكره يعني في توسله إلى الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا بأس به، لا ينقص هذا. ومنه طبعا قصة أصحاب الغار، قصة معروفة، كل واحد يعني ذكر عملا صالحا عمله، بر الوالدين أو إعطاء الأجير حقه أو التعفف من الزنا، ثلاثة يعني كل واحد ذكر عملا من هذه الأعمال، ويقول اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، كل واحد دعا بعمل عمله وفرج الله تعالى عنه. أخونا يسأل يعني مسألة انتقاد الوضوء بمس الذكر، يعني هل هذا ينطبق على العمد أو فقط أو العمد والسهو؟ هذه مسألة خلاف يعني بين العلماء، بعضهم قال يعني إذا تعمد ذلك انتقد الوضوء، لكن مثلا الإنسان ويغير ملابسه مثلا أو كذا يعني وحصل مس يعني بدون قصد أو بدون تعمد، فإن شاء الله يرجى أنه لا بأس بهذا، يعني لا ينتقد الوضوء إن شاء الله. لا بأس إن شاء الله، لا ينتقد الوضوء إذا مسه بدون قصد يعني أثناء تغيير ملابس أو كذا، يعني ليس عن التعمد. نعم، حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، يعني هل ينقض الوضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منه. طبعا العلماء اجتهدوا في كيفية الجمع بين الحديثين، لذلك يعني هناك مذاهب، منهم من قال إن مسه بشهوة نقض وإن مسه بغيرها لم ينقض، أو إن مسه عمدا نقض وإن مسه بغير تعمد لم ينقض، ومنهم من أخذ بهذا الحديث أو بالحديث الآخر، يعني بعضهم قال ينقض مطلقا أو لا ينقض مطلقا، فكلها يعني أقوال للعلماء. فبعضهم قال إن حديث طلق بن علي منسوخ، قالوا إن هذا حديث يعني موافق للإباحة الأصلية، وكان هذا يعني قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الوضوء، يعني مسألة اجتهاد. ولعل يعني أقرب الأقوال أنه يعني إن تعمد نقض الوضوء، وإن لم يتعمد لا تهم. نعم. بالنسبة للدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا إلى آخره، يعني ورد هنا في الأحاديث التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عندما استيقظ من الليل صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يصلي. وفي بعض الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء وهو خارج لصلاة الفجر، يعني في بعضها من كان يقوله وهو يعني قبل أن يصلي التهجد بالليل، وبعضها أنه كان يقوله وهو ذاهب يعني لصلاة الفجر في المسجد، ويمكن أن يقوله في صلاة الليل، يعني إذا شاء أن يدعو به في صلاة الليل أيضا، إما أن يدعو به قبل صلاة الليل أو في أثنائها أو هو ذاهب لصلاة الفجر. النهي ليس بصحيح، يعني حديث النهي عن الكلام وقت قضاء الحاجة يعني لا يصح من شيء، يعني إن شاء الله لا حرج، يعني حسنا سنتكلم في الخلاف، يعني حتى لو كلام فيه ذكر الله يعني لم يرد فيه نهي، يعني إلا أنه يعني ليس فيه نهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعني يمكن أن يقال من باب يعني التأدب وكذا، يعني لكن ليس فيه يعني نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بالنهي عنه، إلا أنه يعني يمكن أن يستفاد يعني الاستحباب وكذا من حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو أبو الجهين، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد قضى حاجته ولم يتوضأ، يعني ليس في أثناء قضاء الحاجة ولا في الحمام وكذا، ولكن يعني بعد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم على غير وضوء، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم على جدار، ضرب بيديه الجدار ونفض التراب ومسح كفيه ووجهه، ثم رد عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم: إني يعني كرهت أن أسلم عليك وأن أرد عليك السلام وأنا على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله تعالى وأنا على غير طهارة، لأن السلام في يعني ذكر لله سبحانه وتعالى، لكن هذا كما ذكرنا لا يفيد يعني التحريم وكذا، وإنما يعني غايته الاستحباب، الإنسان يستحب أن يكون على طهارة وهو يذكر الله تعالى، لأنه جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبة لمسألة الحمامات يعني بوضعها الحالي بيكون يعني أحيانا في يعني زي حوض أو مغسلة مكان يعني للوضوء أو كذا، وفيه مرحاض يعني مكان لقضاء الحاجة، فمن جهة يعني مسألة النهي عن ذكر الله وكذا يعني يكون في المكان الذي فيه المرحاض، يعني المكان الذي فيه المرحاض هذا الذي يعني يعتبر خلاء يعني لا ينبغي أن يذكر اسم الله فيه، لكن المكان الذي فيه مغسلة يعني مكان مغسلة مكان الوضوء وكذا الحوض يعني يمكن أن يسمي فيه إذا أراد أن يتوضأ، يمكن إيه أن يسمي فيه، يعني هنا بعض العلماء يقول يعني يسمي يعني بعد ما يقضي حاجته في المرحاض وكذا ويقف عند الحوض يعني للوضوء يسمي، وبعضهم يقول يعني يخرج ويسمي بالخارج ثم يدخل، لكن يعني كما ذكرنا لا بأس يعني إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى وعند مكان الحوض وكذا لا بأس. كلمة شيخ يعني تطلق على من شيخ في العلم أو في السن، يعني الشيخ يعني باعتبار السن أو باعتبار العلم، وباعتبار السن يعني شيخ يعني أظن تطلق يمكن على الثلاثينات يعني أو على الثلاثينات يعني الأمر يسير يعني إن شاء الله. نعم لا بأس إن شاء الله. طيب ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.